بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في مقدمة المصنف رحمه الله نرجع. قال رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال له: الأسماء الحسنى وصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم، قوله له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فالله عز وجل انفرد بأن له الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، فكلها حسنى تامة كاملة ليس فيها نقص ولا عيب. ويشتق من هذه الأسماء صفات. قال: والصفات العلى العلية والعظيمة والرفيعة. فأهل السنة يؤمنون بذلك، بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال: الرحمن على العرش استوى، فهكذا أهل السنة يؤمنون ويعتقدون بأن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على ما يرتفع عليه. فاستواء الله على العرش بمعنى العلو والارتفاع وبمعنى الاستقرار، فالرحمن على العرش استوى أي على وارتفع واستقر، وهذا ليس كارتفاع المخلوق على ما يرتفع عليه بحيث أنه يكون بحاجة إليه، بل هو استواء يليق بجلال الله مع عدم حاجته إلى العرش. فالله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال له: ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب الندي، فهذا في عموم ملك الله سبحانه وتعالى، أنه يملك ما في السماوات، وأنه يملك ما في الأرض، وأنه يملك ما بينهما من جميع المخلوقات والملائكة والحيوانات والجمادات والإنس والجن، وما تحت الثرى، بل وأيضا ما تحت الأرض من كنوز ومعادن وهكذا من موتى وهكذا من مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها في ملك الله تبارك وتعالى. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. لا فرق عند الله عز وجل وعلمه بين الإسرار وبين الجهر، فالسر والجهر كله معلوم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الذي يجهر به الإنسان ويسمعه غيره، فالله عز وجل يسمعه ويعلم به ويطلع عليه. وهكذا الذي يسر به، يعني سواء كان مع نفسه أو مع من كان بجواره، فالله عز وجل يعلمه. بل وما هو أعظم من السر، ما يكون من الخواطر في القلب، فالله عز وجل يعلمه. قال: أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. قوله: أحاط بكل شيء علما، كما قال الله: وكان الله بكل شيء محيطا، كما قال الله: والله بكل شيء محيط. فالله عز وجل محيط بمخلوقاته علما وعلوا وقدرة وقهرا. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فأخضع جميع الخلائق لسلطانه سبحانه وتعالى، فجميع المخلوقات تحت حكمه وتدبيره وتحت أمره ويعني نفوذه وسلطانه سبحانه وتعالى. قال: وقهر، يعني غلب وأخضع كل مخلوق عزة وحكما. فهل هناك من المخلوقات ما تخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى الكون القدري؟ الجواب لا. قال وسع كل شيء رحمة وعلما. هكذا رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت الخلائق كلهم، فالمؤمن والكافر والحيوان والجماد والإنسان والجن والإنس كلهم يعني وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فلولا هذه الرحمة لما أكلوا ولما شربوا ولما عافاهم الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للآخرة فرحمة الله عز وجل مقصورة على عباده المؤمنين، ليس هناك حظ ولا نصيب للكفار من رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في الدنيا فهم يعيشون في رحمة الله، بهذه الرحمة يأكلون ويشربون ويعافون ويرزقون. قال كما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا في الدنيا. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أيضا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم ما مضى وأنه يعلم ما سيأتي وأنه يعلم ما يكون في هذه الدنيا وما يكون في الآخرة. ولا يحيطون به علما، هو أحاط بعباده علما، أما العباد فلا يحيطون بالله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. فهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات يؤخذ بما جاء في القرآن والسنة كما سيأتي في هذا الكلام القادم إن شاء الله. قال رحمه الله قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقي بالتسليم والقبول. فهذا الباب باب الأسماء والصفات أمره توقيفي، لا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء أو من الصفات ما لم يثبت في القرآن أو في السنة، بل هذا الباب توقيفي لا يرجع فيه إلى العقول ولا إلى الاستحسانات ولا إلى الأذواق ولا إلى قواعد أهل المنطق والكلام، بل هذا يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفى الله عز وجل عن نفسه نفيناه، وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. فلا يتعدى النصوص من القرآن والسنة. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل ما يعني روي في السنة يؤخذ به ويعتقد ما فيه، وإنما العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به ويعتقد بما فيه. قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به. نعم، فهذا يعني هذه قاعدة عظيمة أن هذا الباب يرجع فيه إلى نصوص القرآن، ولا يكتفى بالقرآن فقط بل أيضا نصوص السنة، خلافا لأهل البدع والباطل الذين لا يقبلون الأحاديث التي جاءت من طريق الآحاد في باب العقائد وبعضهم في باب الأحكام، وهذا ضلال مبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله وأمر بطاعته واتباعه والأخذ بما جاء به، كما قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يقول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلهذا فالعقيدة والأحكام والآداب والأخلاق وجميع الشريعة تؤخذ من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم، ما جاء في القرآن والسنة يسلم له ويتلقى ويؤخذ به، وهذا الذي ميز أهل السنة عن غيرهم، أن جميع ما جاء في القرآن والسنة فإنهم يسلمون له ويأخذون به ويخضعون له وينقادون له، بخلاف أهل البدع والباطل. وهذا الواجب على المؤمن، كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. تسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، يعني ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة، ثم ذكر أيضا من صفاتهم أنهم لا يردون هذه النصوص، سواء أكانوا ردوا هذه الألفاظ أو ردوا المعاني. فإن أهل البدع منهم من يرد الألفاظ ومنهم من يرد المعاني. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل. الرد للألفاظ بحجة أن هذا الحديث يعني يعتبر من خبر الآحاد، فيتجرأ أهل البدع بعضهم فيرد النصوص الواردة في باب الصفات بحجة أن هذا الحديث يعني ليس من الحديث المتواتر. والواجب هو قبول الألفاظ إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من طريق الآحاد أو التواتر، فالواجب قبوله والتسليم له. قال: بالرد والتأويل. بعضهم يرد ما جاء به الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ردا لللفظ، وإنما يرد المعنى فيقول هذا الرد إلى رد اللفظ. يقولون: على العين والرأس ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يقبلون يعني بما يظهر من هذا اللفظ، سواء كان آية قرآنية أو حديثا نبوي، بل يذهبون يؤولون ويحرفون حتى يصير في الأخير قد ردوا هذه النصوص. وما بعده مرتبط بما سيأتي نجعله في الغد. إلى هنا والحمد لله إن شاء الله.